العاشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد تلقي الأمريكان صفعات كثيرة في الخليج الفارسي أثناء الاشتباك مع البحرية الإيرانية. إيران وأذربيجان تعلنان الاتفاق على تنمية التعاون الاقتصادي، وباكو تدعو لتعزيز العلاقات مع طهران. والفصائل الفلسطينية تبارك عملية القدس الاستشهادية التي أسفرت عن مقتل حاخام وجندي من الاحتلال. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد سلاح البحرية بحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أن الأمريكان تلقوا العديد من الصفعات في الخليج الفارسي أثناء الاشتباكات مع البحرية الإيرانية. وفي كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني السابع للطلاب التعبويين، قال الأدميرال تانكسيري: يجب أن يعرف الشباب أهمية الخليج الفارسي، وأن إيران لديها موارد وقدرات مهمة في المنطقة تتمتع بموقع جغرافي هام. وأوضح الأدميرال تانكسيري أن أمريكا دخلت في صراع مباشر مع إيران في الخليج الفارسي منذ العام 1987 بعد أن فشل صدام في حربه العدوانية ضد إيران، رغم كل المساعدات والمعدات العسكرية التي تلقاها من الغرب والشرق. وحول الصفعات التي وجهتها الجمهورية الإسلامية للأمريكان في الخليج الفارسي، نتابع هذا التقرير.
إيران أكدت مرارا وتكرارا أن أمنها الإقليمي هو خط أحمر، وسيدفع كل من يفكر بالاعتداء على السيادة الإيرانية الثمن، وأن كل من يحاول تجاوز الخطوط الحمراء سيدفع الصاع صاعين. قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران الأدميرال علي رضا تانكسيري أكد توجيه العديد من الصفعات للولايات المتحدة في الخليج الفارسي، مشيرا إلى حدوث اشتباكات لم يتم الإعلان عنها. الأدميرال تانكسيري لفت إلى أن بحرية حرس الثورة الإسلامية قدمت 9 شهداء في معارك مباشرة مع الأمريكيين في الخليج الفارسي، مشيرا إلى تسديد 9 صفعات للأمريكيين مقابل الشهداء 9. وأعلن تانكسيري أن 3 سفن هي سفينة الشهيد قاسم سليماني والشهيد ناظري وأخرى مزودة بصواريخ دفاعية ستنضم لقوات البحرية خلال الأشهر القليلة المقبلة. يأتي هذا في وقت تواصل الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميون تصعيد الأوضاع في المنطقة من خلال استفزازاتهم التي أثبتت فشلها، وعلى امتداد العقود 4 الماضية في تغيير مواقف الجمهورية الإسلامية وثوابتها. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة إيران، وكذلك ملتزمة بتوفير الأمن في الشرق الأوسط، زاعما أن بلاده ستنظر في جميع الخيارات الضرورية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة. أوستن أشار إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من العمليات متعددة الأطراف والمتكاملة في المنطقة مع الحلفاء على حسب تعبيره، لكن الولايات المتحدة أظهرت أكثر من مرة أنها أعجز ما تكون عن مواجهة الجمهورية الإسلامية عسكرية في ظل وجود قواتها ومعسكرات في المنطقة تحت مرمى النيران الإيرانية، فهي لم ترد على الصواريخ والطائرات المسيرة التي اخترقت دفاعاتها الجوية ودكت قاعدة التنفس سوريا، ولم ترد قبل ذلك على الهجمات الصاروخية التي نفذها حرس الثورة الإسلامية على قاعدة عين الأسد في العراق.
أعلن وزير الطرق الإيراني رستم قاسمي قرب إبرام اتفاقية ممر الخليج الفارسي البحر الأسود بين إيران وأذربيجان. وقال قاسمي بعد لقائه نائب رئيس وزراء أذربيجان أنه تمت مناقشة بناء جسر حدودي مشترك ومشروع سكة حديد رشت أستارة، إضافة إلى قطار نقل الركاب نخ جوان مشهد، مؤكدا استعداد الشركات الإيرانية للمشاركة بتنفيذ المشاريع العمرانية في أذربيجان. بدوره قال نائب رئيس وزراء أذربيجان شاهين مصطفييف إن باكو تطلع لتطوير التعاون مع طهران في جميع القطاعات الاقتصادية. كما أعلن وزير النفط الإيراني التوصل لتوافقات جيدة مع أذربيجان في مجال الغاز. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان اهتمام طهران الجاد بعلاقاتها مع روسيا، لافتا إلى النجاح التام للتجربة تعاون البلدين في سوريا. عبد اللهيان صرح بذلك بعد لقائه كلم ألكسندر لافرنتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فارشينين، اللذين وصلا طهران عقب زيارتهما لدمشق. وشدد عبد اللهيان على أهمية التعاون الإيراني الروسي في إطار عمليات أستانا والمحادثات السورية السورية. وفي ذات السياق أكد كبير مستشاري الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي خلال لقائه لافرونتيف متابعة الجهود السياسية في صيغة أستانا واستمرار المفاوضات في إطار لجنة الدستور السوري. أصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا في هجوم نفذته الفصائل الشعبية بريف الحسكة في سوريا، أفدت بذلك وكالة سانا، وقالت أن الفصائل الشعبية استهدفت سيارة دفع رباعي تقل مسلحي قسد على الطريق الواصل بين قريتي أبو مناصب والركابية التابعة لناحية اليعربية، وذلك بعد مداهمة المسلحين لعدة منازل في قرية الركابية. وقد أسفر الهجوم عن احتراق السيارة وإصابة عدد من مسلحي الميليشيا التي فرضت طوقا أمنيا حول منطقة الاستهداف. قتل حاخام صهيوني متطرف وجندي من قوات الاحتلال وأصيب آخرون خلال العملية البطولية التي نفذها الأسير الفلسطيني المحرر فادي أبو شخيدم عند باب السلسلة بالقدس، واستشهد على إثرها برصاص قوات الاحتلال بعد اشتباكه معها. هذا وقد تبنت حماس العملية واعتبرتها رسالة تحذير للاحتلال بوقف اعتداءاته على الأرض والمقدسات الفلسطينية، وخاصة الأقصى المبارك، فيما اعتبرت الجهاد الإسلامي العملية ردا طبيعيا على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال. للمزيد حول هذه العملية البطولية تابعوا هذا التقرير.
اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة أوقع قتيل وإصابة اثنين من قوات الاحتلال وحاخام متطرف كان يستعد لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وصفت جراحه بالخطيرة. منفذ العملية هو فادي أبو شخادم من سكان مخيم شعفات قضاء القدس المحتلة، استخدم سلاح من نوع كارلو وفق المصادر الأمنية للاحتلال، وتبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال وتم الإعلان عن استشهاده على الفور.
الشهيد فادي لمن لا يعرفه، الشهيد فادي هو أحد علماء بيت المقدس، هو خريج كلية الدعوة وصول الدين، يحمل درجة الماجستير، قبل 6 أطفال، زوجته غادرت إلى عمان لأنه أمها مريضة فراحت عندها قبل يومين، أولاده موجودين في المنزل، مش زي الرواية الإسرائيلية بيحكوا أنه سفر مرته وأولاده خارج البلد، هذه رواية مكذوبة. وفادي يعطي دروس فقهية دورية في المسجد الأقصى المبارك وخرج العديد من الدورات، وهو خطيب مسجد في مخيم شعفاط.
الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية رحبت بالعملية واعتبرتها بالنوعية وتأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال وتدنيسه للمسجد الأقصى المبارك وعلى كافة إجراءاته الاحتلالية بحق البشر والشجر والحجر بفلسطين المحتلة.
هذا رد روتيني يوميا يفيق المقدسيون على قرارات هدم، إبعادات، اعتقالات، هذه هي الوضع في مدينة القدس، يعني يوميا يفيق المقدسيون على مخططات تستهدف الحجر والبشر والشجر في مدينة القدس. وهذه العملية أتت بعد تصعيد الاحتلال بهجمته الشرسة على المسجد الأقصى ومقبرة اليوسفية وباب الرحمة.
وقام الاحتلال وكرد على العملية باقتحام منزل عائلة الشهيد أبو شخيدم واعتقال أشقاء الشهيد وبتعزيز تواجده داخل المخيم وبكافة أرجاء مدينة القدس المحتلة، ورفع من حالة التأهب تحسبا من وقوع عمليات إضافية.
أشاد حزب الله بالعملية البطولية في القدس المحتلة، وبارك للمجاهدين في حركة حماس وفصائل المقاومة والشعب الفلسطيني هذه العملية الجريئة. وأكد حزب الله أن هذه العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتبعث برسالة قوية لكيان العدوان أن كل عمليات الإرهابية لن تبقى من دون رد. وأضاف أن عملية القدس وما سبقها وما سيليها من عمليات بطولية هي تأكيد عملي على حيوية الشعب الفلسطيني وعزيمته الراسخة لمواصلة الجهاد حتى تحرير الأرض والمقدسات. هذا ووثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال استشهاد 77 طفلا فلسطينيا بنيران في قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، 61 منهم في قطاع غزة و16 في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس. المزيد في التقرير التالي.
قد لا تكون أكثر من مجرد أرقام ما تحصيها المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية للضحايا الفلسطينيين، لكنها تؤسس لقاعدة عنوانها أن الاحتلال غير آبه بالقوانين والقواعد الدولية، وبأن المؤسسات الدولية تصبح عاجزة أمام الاحتلال. 77 طفلا قتلوا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الجاري، بينهم 61 طفلا قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، و16 طفلا قتلوا في مواجهات بالضفة الغربية. ومنذ العام 2000 قتل الاحتلال الإسرائيلي 2200 طفل فلسطيني في الضفة والقطاع، أرقام كشفت عنها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في تقرير لها بمناسبة يوم الطفل العالمي.
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خلال العام 2021 وثقت عملية قتل ل 77 طفل فلسطيني، 16 منهم من الضفة الغربية إضافة ل 61 من قطاع غزة، إضافة لذلك أنه كل الأطفال الفلسطينيين بتعرضوا لتعذيب وإساءة معاملة، بقصد الأطفال اللي بتم اعتقالهم على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
الأرقام السابقة ليست هي الوحيدة التي تثير الانتباه، فالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وثقت أيضا بأن الاحتلال يحاكم سنويا في المحاكم العسكرية ما بين 500 طفل إلى 700 طفل فلسطيني، وهؤلاء إما أن يودعوا السجون الإسرائيلية في ظروف لا ترقى للحياة الآدمية، وإما أن تفرض عليهم غرامات مالية تثقل كاهل ذويهم.
ما يحصل من قبل التعديات الإسرائيلية واختراقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان هو ملاحظ ومعروف والجميع يدركه، ولكن لا يخرج عنهم سوى إدانات خجولة بعض الأحيان.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الأرض الفلسطينية دون حتى أن يضع في حساباته تقارير المؤسسات الدولية.
وصف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك القرار البريطاني بتجريم حركة حماس بأنه إمعان في الإجرام بحق الشعب الفلسطيني. وقال دويك أن القرار البريطاني اعتبار حماس منظمة إرهابية هو وقوف بوجه الإجماع الدولي على حق الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم بكل الوسائل المتاحة، مؤكدا أن لندن هي من تسببت بمأساة الشعب الفلسطيني ومعاناة اللاجئين. وأثر القرار البريطاني تنديدا واسعا من الفصائل والقوى الفلسطينية المختلفة، مؤكدة أنه يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، ودعت الدولة الأوروبية إلى التراجع عنه. تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا ساعة صنعاء تستنكر البيان الصادر عن اجتماع أمريكي مع دول مجلس التعاون حول الدعم الإيراني لليمن. حمدوك يعود لرئاسة الحكومة السودانية بموجب اتفاق مع البرهان، والأحزاب تتوعد بمواصلة الاحتجاجات. ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد لدبابة يترشح للانتخابات الرئاسية المزمعة في كانون الأول القادم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. ندد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الوطنية بصنعاء هشام شرف بالبيان الصادر عن اجتماع مسؤولين أمريكيين بأعضاء مجلس التعاون حول إيران. وقال شرف لدى استقباله السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو إن ما خرج به بيان الاجتماع جملة مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن إيران ودعمها للشعب اليمني. من جانبه جدد إيرلو موقف إيران الداعم لليمن، وأضاف أن الحل السياسي السلمي هو الوحيد الذي سيعود بالأمن والاستقرار لدول المنطقة. يذكر أن الاجتماع بين مسؤولين أمريكيين ودول مجلس التعاون بالرياض كان قد اعتبر دعم إيران للشعب اليمني تهديدا للمنطقة. تواصلت المواجهات العنيفة جنوب مدينة مأرب وغربها بين القوات اليمنية ومرتزقة العدوان، وتركزت الاشتباكات بين مدينتي صرواح ومأرب في ظل كثافة واضحة لطلعات طيران العدوان في المنطقة، حيث رصدت غرفة عملية ضباط الارتباط والتنسيق أكثر من 200 غارة خلال الساعات الماضية. ويأتي تكثيف الاعتداءات طيران العدوان بعد هجمات شن سلاح الجو اليمني المسير في العمق السعودي مستهدفا ب14 طائرة مطار الملك خالد الدولي بالرياض وعدة مواقع استراتيجية في جدة وأبها ونجران وجيزان. عاد رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة بموجب اتفاق سياسي وقع عليه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وينص الاتفاق على إشراف مجلس السيادة على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. هذا ورفض كل من قوى الإعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين الاتفاق السياسي بين قائد الجيش الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووعد بمواصلة الاحتجاجات. ووصف بيان للتجمع الاتفاق بأنه مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، فيما جدد بيان قوى إعلان الحرية والتغيير موقفه الرافض لأي مفاوضات أو شراكة مع الانقلاب. وحول هذا الاتفاق في السودان ورد الأفعال الشعبية إزاءه. نتابع التقرير التالي.
وضع السودان السياسي إلى واجهة الأحداث من جديد مع الإعلان عن اتفاق جديد بين قادة الجيش وعبد الله حمدوك يقضي بإعادته إلى منصبه رئيسا لمجلس الوزراء من الكفاءات بعد عزل حكومته السابقة واعتقاله في انقلاب عسكري الشهر الماضي. وخلال احتفال في القصر الرئاسي بالخرطوم أكد حمدوك أن الاتفاق الذي وقعه مع الجيش يهدف إلى إعادة البلاد للمسار الديمقراطي وحقن الدماء.
توقيع على هذا الاتفاق الإطاري يفتح الباب واسع لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته.
من جهته أكد القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أن مرحلة تأسيسية جديدة بدأت مع التوقيع على الإعلان السياسي، وأن الاتفاق يؤسس لفترة انتقالية تلبية لتطلعات الشعب السوداني بحسب تعبيره.
نريد أن نؤسس شراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية حتى نستطيع أن نبني مؤسسات قادرة أنها تنقلنا وتأسس لنا الفترة المقبلة.
لكن قوى إعلان الحرية والتغيير وهي الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة عام 2019 مع الجيش رفضت اتفاق الأحد، وجددت في بيان موقفها الواضح والمعلن سابقا بأنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب. وتشير مصادر متابعة إلى أن المجلس الانتقالي الذي أسسه البرهان بعد الانقلاب لا زال في المشهد السياسي السوداني. وهنا تؤكد تلك المصادر أن الاتفاق صور محوري، حيث إن سيناريو ما قبل الإعلان عن الاتفاق من فك الحصار عن مكان إقامة حمدوك وتوقيعه الاتفاق المذكور يبدو أنه تم تحت إرادة ورؤية وحراب العسكر، وبالتالي فهو لا يعبر عن رأي المدنيين وتطلعاتهم الذين تنادوا بموازاة ما كان يحصل داخل القصر الرئاسي إلى احتجاجات ضد الاتفاق الجديد، مطالبين بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية وقمع المتظاهرين وقتلهم. ربما الصورة التي شهدتها العاصمة الخرطوم ومدينتها كسلا وعطبرة في شرق وشمال البلاد لا أبلغ رد من قبل المدنيين الذين يؤكدون على مواصلة احتجاجاتهم ضد الانقلاب العسكري، على الرغم من إعلان الاتفاق السياسي الجديد وسقوط نحو 40 شخصا على الأقل، إضافة إلى عشرات الجرحى رفضا للانقلاب وتحقيقا للمطالب الشعبية بالحرية والديمقراطية بعيدا عن حكم العسكر.
تقدم رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة للترشيح للانتخابات الرئاسية المزمعة في 24 من كانون الأول المقبل، وسلم دبيبة أوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس. وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا وصل إلى 43 شخصا حتى الآن، وتعد هذه الانتخابات الأولى التي تجري بالاقتراع العام في إطار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وخارطة الطريق لإنهاء الحرب في ليبيا. ندد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بما أسمها إستيريا تثيرها الولايات المتحدة بشأن اجتياح روسي محتمل لأوكرانيا، بعدما اتهمت دول غربية موسكو بحجز قواتها قرب الحدود. وقال بيسكوف إنه تجري إثارة هذه الإستيريا بشكل مفتعل، مضيفا أن الذين استقدموا قواتهم المسلحة من الخارج يتهموننا بنشاط عسكري غير عادي على أراضينا. وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا وتحت ستار مناورات الناتو في البحر الأسود تسعى إلى حل عسكري لمشاكلها الخاصة، لكنها يمكن أن تخلق كارثة أخرى لأوروبا بأكملها في ظل وجود القوات الأطلسية والأمريكية بالمنطقة. وحول تجاذبات والاتهامات بين روسيا والولايات المتحدة فيما يخص أوكرانيا، إليكم هذا التقرير.
عاد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة إلى الواجهة من جديد عقب التحذيرات الأمريكية من توغل روسي محتمل في أوكرانيا.
لدينا مخاوف حقيقية حيال التحرك العسكري غير المألوف على الحدود مع أوكرانيا، وقلقنا حقيقي حيال جزء من الخطاب الذي رأيناه وسمعناه من جانب روسيا وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لا نعرف ما هي نوايا الرئيس بوتين، لكننا نعرف أن محاولة استفزاز أوكرانيا هي ذريعة لما تخطط له روسيا لفعله طوال الوقت.
وفي غضون ذلك حذر مسؤولون في جهاز الاستخبارات الأمريكي من توغل روسي قريب في أوكرانيا، ويرى المسؤولون الأمريكيون أن حشد موسكو عشرات الآلاف من قواتها على الحدود الأوكرانية قد يكون استعدادا لتوغل فعلي في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا. رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي طرح تعديلا تشريعيا يدعو لفرض عقوبات مشددة على روسيا في حال اجتياحها أوكرانيا، ويطالب التعديل الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر دخول الأراضي الأمريكية على العسكريين الروس والموظفين في الاستخبارات الروسية وتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا. ويتضمن التعديل أيضا عقوبات ضد بنوك ومؤسسات الحكومية الروسية وقطاع النفط والغاز وشركات استخراج الثروات الباطنية، إضافة إلى عقوبات تشمل الدين الحكومي الروسي. وفي المقابل رفضت موسكو هذه الاتهامات، مشيرة إلى أنها لا تقوم بأي حشد للقوات قرب الحدود وأنها تحرك قواتها داخل أراضيها، وهذا شأن داخلي بحت. واعتبرت أن تلك التحركات لا تمثل أي تهديد لأحد، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية بالتصعيد عبر إجراء مناورات عسكرية في البحر الأسود وإرسال قاذفات للتحليق على مكروبة من الحدود الروسية.
ومع ختام الحصاد إليكم العناوين الرئيسية. وران تؤكد تلقي الأمريكان صفعات كثيرة في الخليج الفارسي أثناء الاشتباك مع البحرية الإيرانية. إيران وأذربيجان تعلنان الاتفاق على تنمية التعاون الاقتصادي، وباكو تدعو لتعزيز العلاقات مع طهران. والفصائل الفلسطينية تبارك عملية القدس الاستشهادية التي أسفرت عن مقتل حاخام وجندي للاحتلال. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم حضرات المستمعين الأفاضل، سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير، الذي برز في القرن 6 للهجرة، 12 الميلادي، ونتناول بالدراسة آثاره وخدمته.
كان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجين أن ينال هذا البرنامج رضاكم، فتابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 459 في سهرورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 إثر تآمر فقهاء حلب عليه، وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصر عمره، ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، بعضها رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز، ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي.
نعم أعزائنا، هذه المجموعة من الأثار التي كتبت بأسلوب رقيق وجميل، فيه رموز وإيماء وإشارات، تتضمن تجارب السهروردي الروحية. وفي الحلقتين السابقتين تحدثنا لكم عن ألحان أجنحة جبرائيل ورسالة لغة النمل، وهي من الآثار الرمزية التشبيهية التي كتبها السهروردي بالفارسية. في هذا البرنامج سنتحدث عن رسالة أخرى من رسائله كتبها هذا الفيلسوف الإيراني أيضا، واسمها في حقيقة العشق.
يرى النقاد أن رسالة في حقيقة العشق هي أحد أجمل الآثار التي تم تأليفها حول العشق. كتبها شيخ الإشراق بأسلوب شيق وبليغ، وزينها بإطار سام. ومع أن محور القصة يدور حول يوسف وزليخة ويعقوب، ولكن لها جانب عرفاني فلسفي، أي أن أصل هذه الرسالة فلسفي ممزوج بنظرة وكلام عرفاني ساقه السهروردي بأسلوب خاص شعري أدبي وبشكل رمزي.
رسالة في حقيقة العشق تختلف تماما عن آثار السهروردي الأخرى من رسائله، مهتمة بمسألة الفراق وهموم الغربة ووحدة الإنسان في المنفى الأرضي. أما هذه الرسالة فتختص بتناول مسألة العشق، وتبدأ بظهور العشق وأخويه الحسن والحزن. في الحقيقة يمكن القول إن رسالة في حقيقة العشق هي تفسير شعري ورقيق لسورة يوسف عليه السلام. ما فعله السهروردي في سرد هذه القصة وتفسيرها أنه ألقى نظرة أولا على الأدب والعرفان الإسلامي والإيراني، ثم عرج على ذكر أحاديث مثل أول ما خلق الله العقل، وسرد قصة خلق العقل والحسن والعشق. النتيجة الكلية لهذه الرسالة هي التعريف بسير وسلوك الإنسان ومراتبه، وهي المعرفة والمحبة والعشق.
يقول السهروردي: في البداية خلق الله العقل، ثم وهب العقل ثلاث ميزات، إحداها لمعرفة ذات الله، والثانية لمعرفة الذات البشرية، والثالثة لمعرفة الآخر، أو حسب تعبير الشيخ لمعرفة من لم يكن ثم كان. فظهر من سيرة الأولى الحسن، ومن الثانية العشق، ومن الثالثة الحزن.
نعم أعزائنا، ويضيف السهروردي: خلق الحسن من جمال الذات القدسية، فخلق من ابتسامته آلاف الملائكة. ومن العلاقة بين العشق والحسن خلقت السماوات والأرضون. وعندما وصل الدور لآدم وإسكان الله خليفته في الأرض، يسمع الحسن بذلك فيذهب لرؤية ذلك الإنسان الذي خلق من تراب. وما أن رأى آدم حتى أسره حبه، فملأ الحب جميع وجود آدم. ومرت الأيام فلم يعد الحسن إلى دياره، فقلق أخواه العشق والحزن عليه، وأخذا يبحثان عنه، فعثرا عليه متكئا على عرش وجود آدم، فأرادا الدخول ولكنه لم يسمح لهما، فدخلت عظمة آدم وجود العشق والحزن وجميع الملائكة وأهل السماوات فخروا له سجدا.
نعم، وبعد رحيل آدم أخذ الحسن يبحث عن مكان جديد له ليستقر فيه حتى وصل إلى النبي يوسف عليه السلام فتعلق به، فقلق أخواه أخوا الحسن عليه ثانية، ولكنهما لم يتمكنا من فعل أي شيء لأنه ذاب في يوسف حتى لم يكن هناك فرق بينهما. وعندما يأس العشق والحزن من أخيهما ذهب كل منهما إلى ديار، فقصد الحزن ديار كنعان وجالس النبي يعقوب في بيت الأحزان، وتعمقت الصداقة بينهما حتى إن يعقوب أهدى للحزن ناظريه، وأما الأخ الثاني وهو العشق فقصد مصر، ولما وصلها دخل قصر العزيز فسألته زليخة زوجة عزيز مصر عن اسمه، ما اسمك ومن أين قدمت؟ فأجابها العشق، أنا من بيت المقدس، من محلة الروح، من بيت الحسن، جئت مسافرة.
وقص العشق على زليخة قصته مع إخوته وتعلق أخيه الحسن بأجمل شخص في العالم أي يوسف النبي، فقالت له زليخة، لكن يوسف في مصر. فلما سمع العشق هذا الخبر السار تعلق بها وتوسل إليها أن يذهب معا لرؤيته، فخالط العشق زليخة، فلما رأت حسن وجه يوسف عشقته وأحبته من كل قلبها، فلامها أهالي مصر.
ولما وصل خبر تعيين يوسف في منصب عزيز مصر إلى كنعان، قدم يعقوب وأولاده إلى قصر عزيز مصر، ولما شاهد يوسف وزليخة أحدهما عين الحسن والأخرى عين العشق قد اتخذ متكئا، التقى الحزن الذي قدم مع يعقوب أخويه، ومرة أخرى التأم شمل الإخوة الثلاثة الحسن والعشق والحزن.
وهنا ينهي السهروردي قصته ليبدأ بتحليل المفاهيم والمصطلحات التي أوردها في قصته، فيتحدث أولا عن العشق ثم العاشق والمعشوق، ويعتقد أن على الإنسان أن يبحث فقط عن العشق ويقدمه هدية لمعشوقه، ويرى السهروردي أن العشق جسر يصل العاشق بالمعشوق، واستنادا لهذا يقول، وحيث إن العشق يصل الطالب بالمطلوب فيجب أن نبذل جهدنا لنكون على استعداد لاستقباله، لكي نعرف العشق ونعرف منازل ومراتب العشاق ونستسلم لإرادته، وعندها نرى منه العجائب.
نعم، ثم يتحدث السهروردي عن المحبة ويبحث في أصل مصطلح العشق وهو العشق، وهي شجرة اللبلاب، واللبلاب شجرة متسلقة تلتف سيقانها حول الأشجار وتمتص ماءها فتصفر أوراق تلك الأشجار وتجف وتتساقط، وبعد فترة تجف الأشجار. شيخ الإشراق يعتبر الإنسان تلك الشجرة التي نبتت في أعماق الملكوت، ويعتبر الجسم هو صورة تلك الشجرة الملكوتية، فجاءها العشق والتف حولها حتى لم يبق في البشرية رمق فيصل بالروح إلى عالم البقاء والجسد إلى عالم الفناء.
أعزائنا الكرام، من وجهة نظر السهروردي إن الهدف الوحيد من حياة الإنسان هو أن يعشق، لأن الإنسان يعلم أو يجب أن يفهم أن الدنيا زائلة وأن الآخرة هي الباقية، وأن سر الوصول إلى العالم الباقي هو عشق المعشوق الواحد الأحد. في العشق يتجلى الجمال، ولهذا قالوا الله جميل يحب الجمال، والعشق يصفي الإنسان كي يصل إلى ربه. يقول الشاعر، گر عشق نبودی و غم عشق نبود چندین سخن نغز که گفتی که شنودی ورباد نبودی که سر زلف رو بودی رخساره معشوق به عاشق که نمودی.
و معناها لولا العشق و آلامه من كان يكتب فيه ومن يسمع، ولولا أن النسيم حرك صدغ ما كان العاشق ليرى وجه المعشوق.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران،
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
نظام السلطة والهيمنة.
أيها الأخوة والأخوات، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم مصطلح نظام السلطة والهيمنة العالمي، وألقينا نظرة تاريخية عابرة من وحي كلام قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي على العوامل التي قسمت العالم إلى قطبين، قطب سلطوي وقطب مسيطر عليه، وتناولنا ثنائية الاستقلال السياسي والتبعية التي تعتبر من إفرازات نظام السلطة والهيمنة الغربي،
وكيف استطاعت بريطانيا هذه الدولة الصغيرة مساحة أن تبسط نفوذها وتأثيرها على شبه القارة الهندية، وأن تمارس نفوذا سياسيا في دولة مترامية الأطراف مثل إيران في أواخر الحكم القاجاري وفي العهد البهلوي. ونتابع في حلقتنا لهذا الأسبوع بحثنا وتعريفنا بمفهوم نظام السلطة والهيمنة. تابعونا مشكورين.
مستمعينا مستمعاتنا الكرام، لقد أفلحت الثورة الإسلامية في انتشال إيران من مستنقع التبعية لنظام السلطة والهيمنة بشكل كامل وغير منقوص.
يسأل البعض كيف تحررت إيران من هذا النظام الاستعماري والاستعبادي بشكل كامل، في حين أنه ما زالت هناك رسوبات الثقافة الغربية في المجتمع الإيراني؟ أجاب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي عن هذا التساؤل قائلا:
نعم، لكن ذلك من مخلفات الماضي، فإن الثورة الإسلامية وضعت نفسها في مواجهة جدية ضد الغرب فكريا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وفي جميع الشؤون الأخرى، وهذا هو عين سياسة لا شرقية ولا غربية التي أعلنها الإمام الخميني الراحل قانونا عاما وشعارا أساسيا للجمهورية الإسلامية، ويعني هذا القانون والشعار عدم تأثر هذه الجمهورية بمخلفات نظام السلطة والهيمنة، ولكن إذا كانت هناك مخالفة في تطبيق هذا القانون فهذا شيء آخر على عكس عدم وجود قانون أو شعار.
لقد استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تقاوم وأن تصمد أمام كل الوسائل والأدوات التي استخدمت ضدها لثنيها عن مواصلة هذا النهج الاستقلالي. لقد استفاد العدو من الحرب العسكرية والانقلاب ومن الحرب الدعائية ومن سلاح الحظر ومن جميع الوسائل المتاحة لديه ضد النظام الإسلامي في إيران وضد الثورة الإسلامية، لكنه أخفق ومني بالفشل الذريع، ونجحت الثورة في مواصلة مسيرتها المستقلة وفرضت نفسها أمرا واقعا على العالم. وأضاف السيد الخامنئي:
إن أكبر دليل على ثبات واستمرارية المسيرة الناجحة للنظام الإسلامي في إيران هو بقاء هذا النظام واستمرارية حركاته والإفصاح عن مواقفه بجرأة وشجاعة. إن أكبر دليل على جدارة النظام الإسلامي في إيران قدرة التحدي والمقاومة لديه وثبات مواقفه ناهيك عن كل ما حققه النظام من تقدم وازدهار في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، رغم الحظر الجائر المفروض عليه ورغم تكالب القوى المعادية ضده. لقد استطاعت الثورة الإسلامية أن تمنح الهوية والأمل لا لشعب إيران فحسب، وإنما لجميع الشعوب المسلمة والحرة في العالم. المهم أن هذه الشعوب استعادت هويتها وعززت ثقتها بنفسها وأدركت أنها سوف لن تكون لقمة سائغة في هاضمة نظام السلطة والهيمنة. إن قوى الشر في أوروبا وأمريكا التي استطاعت أن تقلب الحكومات والأنظمة وتستبدلها وفق أهوائها وأهدافها، ها هي عاجزة اليوم عن فرض إرادتها على الجمهورية الإسلامية لتغيير مسارها، وهي تسعى لاستخدام أقوى سلاح لديها ألا وهي الحرب الناعمة. لكن هيهات أن تنال من قدرة وصلابة إيران ثورة ونظاما وشعبا.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
دعاء في قصة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا الأحبة في كل مكان، ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، حيث نفتتح هذا اللقاء وعلى بركة منه تعالى بالرواية التالية التي روتها عدة من مصادر الحديث المعتبرة. عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عليه السلام قال: لما أخذ نمرود إبراهيم عليه السلام ليلقيه في النار قلت: يا ربي، عبدك وخليلك ليس في أرضك أحد يعبدك غيره. قال الله تعالى: هو عبدي آخذه إذا شئت. ثم قال صلى الله عليه وآله: ولما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار تلقاه جبرائيل عليه السلام في الهواء وهو يهوي إلى النار فقال يا إبراهيم لك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. ثم قال يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نجني من النار برحمتك. فأوحى الله تعالى إلى النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وروى السيد ابن طاووس في كتاب مهج الدعوات أنه كتب الوليد بن عبد الملك إلى صالح بن عبد الله المري عامله على المدينة قائلا أبرز الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وكان محبوسا في حبسه واضربه في مسجد رسول الله 500 صوت. فأخرجه صالح إلى المسجد واجتمع الناس وصعد صالح المنبر يقرأ عليهم كتاب الخليفة الأموي. فبينما هو يقرأ الكتاب إذ دخل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام فأفرج الناس عنه حتى انتهى إلى الحسن بن الحسن فقال له يا ابن عم أدعو الله بدعاء الكرب يفرج عنك. فقال الحسن ما هو يا ابن عم؟ فقال قل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات 7 ورب الأراضين 7 ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. قال الراوي وانصرف علي بن الحسين عليهما السلام وأقبل الحسن يكررها. فلما فرغ صالح من قراءة الكتاب ونزل قال أرى سجية رجل مظلوم أخروا أمره. ثم كان أن كتب إلى الخليفة الأموي في أمره فكتب إليه أطلقه. وما زلنا معكم مستمعين الأحبة في كل مكان من كتاب الجنة الواقية للشيخ الجليل إبراهيم الكفعمي نقرأ لحضراتكم هذه الرواية. قال رأيت في بعض كتب أصحابنا ما ملخصه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إني كنت غنيا فافتقرت وصحيحا فمرضت وكنت مقبولا عند الناس فصرت مبغوضا وخفيفا على قلوبهم فصرت ثقيلا وكنت فرحانا فاجتمعت علي الهموم وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت وأجول طول نهار في طلب الرزق فلا أجد ما أتقوت به كأن اسمي قد محي من ديوان الأرزاق. فقال له النبي صلى الله عليه وآله اتق الله وأخلص ضميرك وادع بهذا الدعاء وهو دعاء الفرج بسم الله الرحمن الرحيم إلهي طموح الآمال قد خابت إلا لديك ومعاكف الهمم قد تقطعت إلا عليك، ومذاهب العقول قد سمعت إلا إليك، فإليك الرجاء وإليك الملتجأ، يا أكرم مقصود ويا أجود مسؤول، هربت إليك بنفسي يا ملجأ الهاربين بأثقال الذنوب، أحملها على ظهري ولا أجد لي شافعا سوى معرفتي بأنك أقرب من رجاه الطالبون ولجأ إليه المضطرون وأمل ما لديه الراغبون، يا من فتق العقول بمعرفته وأطلق الألسن بحمده وجعل ما امتن به على عباده كفاء لتأدية حقه، صل على محمد وآله ولا تجعل للهموم على عقلي سبيلا ولا للباطل على عملي دليلا، وافتح لي بخير الدنيا والآخرة يا ولي الخير. فلما دعا به الرجل وأخلص نيته جاءه الفرج وانتقل إلى أحسن حالاته. ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم خالص النية في التوجه والالتجاء إلى الله جل جلاله.
فليتك تحلو والحياة مريرة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرام،
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خرام،
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب، دونها حجاب، إذا دق قلبي غير باب وصالكم حشى أذنه باب وأقمض باب، فليتك ماء باحث عن تلهف وشربي من ريل يا نداك جواب، وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب وكم سندباد